إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام على الإمام المظلوم، السلام على صاحب الضريح المهدوم، السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم، كيف لا نبكي على الهادي، كيف لا نبكي على الهادي، ومن يفقد الهادي إذا ما ضل حارا، كيف لا نبكي على بدر هدى بعدما أشرق في الترب توارى، كيف لا نبكي على بدر هدام بعدما أشرق في الترب توارى، بأبي الهادي وقد أخرج من حرم المختار، بأبي الهادي وقد أخرج من حرم المختار كرها واضطرارا، بأبي أفدي غريبا نازحا، بأبي أفدي غريبا نازحا، جاور الأعداء وقد شط مزارا، بأبي أفدي حين اغتاله فاجر بالصوت وإمامه وسيده، بأبي أفدي حين اغتاله غادرا دس له الصام سرارا، بأبي أفدي حين اغتاله غادرا دس له الصام سرارا، جوى الحزن ودمع العين صار غمض عيونه ومات بديار غريبة والحسن يجري مدمع وعالي نحيب. واويلي واويلي سجاه بالحجرة وطلع مشقود جابه تجري دموعه ويصفق شماله بيمين وبيده الطاهر غسله والقلب صادي وبالكسل لفه وبالنعش خلو الهادي وضجت عياله بالبكا وصاح المنادي يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولول. وينكم يا شيعة الإمام؟ ترى ما عند أحد يشيع جنازته. شيع الجنازة يا الغرب ما عنده أحبار. شيع الهادي يا الغراب ما عنده أحباب. انبعد عن أهله وشيعته في بلدة جناب وابن الحسن تجري دموعه والقلب ذاب ينادي مصابك هيج الوحش علينا مصابك يا بويا زيد الوحشة علي بديار غربة جرعت كاسات المني بلغ سلام المصطفى بلغ سلام المصطفى خير وقل له ترحنا بالهضم بعدك بجد إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. من جملة الأدوار والجوانب البارزة في حياة الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه دور الإمام الهادي عليه السلام في حفظ الشيعة والتشيع، وحتى يتضح دور الإمام الهادي عليه السلام في هذا المجال لا بد من تسليط الضوء على وضع الشيعة ككل في عصر الإمام الهادي عليه السلام. عندما يتتبع الإنسان وضع شيعة الإمام الهادي عليه السلام في زمن الإمام الهادي عليه السلام يجد بأن الشيعة كانوا يعيشون أشد حالات التضييق والمحاربة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وهذا مما يضاعف المسؤولية الإلهية الملقاة على عاتق الإمام عليه السلام في حفظ الكيان الشيعي بشكل عام. الشيعة في عصر الإمام الهادي عليه السلام كانوا يحاربون من خلال أساليب أربعة. الأسلوب الأول هو أسلوب التضييق الاقتصادي، فكان هذا الأسلوب يستخدمه خلفاء بني العباس من أجل فصل الناس عن الإمام الهادي عليه السلام. وهذا التضييق بلغ حالات عالية جدا غير قابلة للتصور. مثلا ينقل المؤرخون بأن العلويات في زمن الإمام الهادي عليه السلام كنا يستخدمن قميصا واحدا للصلاة، فكانت تستخدمه العلوية تلو الأخرى، فإذا فرغنا من الصلاة رفعنه، تقول الرواية هكذا، وجلسنا في مغازلهن عواري حواسر. إلى هذا المقدار بلغ التضييق الاقتصادي على العلويين وعلى شيعة الإمام بشكل عام في زمن الإمام الهادي، بحيث أن مجموع العلويات يستخدمن قميصا واحدا من أجل الصلاة. نص آخر ينقله المؤرخون يقولون: دخل رجل على الإمام الهادي عليه السلام، قال له: مولاي، إن المتوكل قد قطع علي رزقي. الرزق اللي كان يوزع على الناس من خلال بيت المال كان يستخدم كأداة للتضييق على شيعة أهل البيت عليهم السلام. إن المتوكل قد ضيق علي رزقي، أو قد قطع عني رزقي، وما أظن ذلك، يقول الراوي، وما أظن ذلك إلا لملازمتي لك. فقال له الإمام: إنك تكفى ذلك إن شاء الله تعالى. فبلغ الحال بشيعة أهل البيت عليهم السلام ومن يتصل بالإمام عليه السلام أن يضيقوا عليهم تضييقا اقتصاديا بهذا المقدار، بهذا المستوى. هذا أسلوب واحد لمحاربة الشيعة في عصر الإمام الهادي عليه السلام. الأسلوب الآخر لمحاربة الشيعة في عصر الإمام الهادي عليه السلام هو محاربة الشعائر الدينية التي يحتفي بها شيعة أهل البيت عليهم السلام. وكان من ضمن أساليب المحاربة هدم قبر سيد الشهداء الحسين عليه السلام، ومنع الناس من زيارة قبره المبارك. أبو الفرج الأصفهاني يقول: وكان من ذلك، يعني من أساليب محاربة شعائر الدين، وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين عليه السلام، يعني حرثه وهدمه، أن كرب قبر الحسين وعفى آثاره وجعل مسالح على سائر الطرق التي تؤدي إلى قبر الحسين. مسالح يعني ماذا؟ مسالح يعني نقاط تفتيش. وجعل مسالح على سائر الطرق فلا يجدون زائرا له إلا أخذوه للمتوكل فقتله أو أنهكه العقول. بلغت محاربة الشعائر الدينية في زمن الإمام الهادي إلى هذا المقدار. مسالح، نقاط تفتيش محيطة بقبر الإمام الحسين عليه السلام، فلا يتمكنون من زائر من زوار الحسين إلا وقد قتلوه أو أنزلوا به أشد العقوبات الصارمة. هذا أسلوب ثاني استخدم في عصر الإمام الهادي عليه السلام لمحاربة شيعة أهل البيت عليهم السلام. الأسلوب الثالث الذي استخدم من أجل التضييق على الشيعة ومن أجل محاربتهم في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو نشر الفكر المنحرف في الوسط الشيعي باسم التشيع. نشر الفكر المنحرف في الوسط الشيعي باسم التشيع، يعني أن تنشأ مجموعة من الفرق أو مجموعة من التوجهات والتيارات التي تزعم انتماءها لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذه الفرق تتبنى محاربة التشيع من داخل التشيع، تتبنى إثارة مجموعة من الأفكار الدخيلة التي من خلالها تحاول ماذا؟ تحاول أن تضعضع من عقيدة الشيعة، تحاول أن تضعضع من فكر الشيعة، من تلاحم الشيعة. من ذلك ما ينقله الكشي عليه الرحمة في رجاله، يقول: بعث أحد أصحابنا، يعني أحد الشيعة، إلى الإمام عليه السلام أبي الحسن الهادي، قال له: إن علي بن حسكة يدعي أنه من أوليائك، ويقول إنك القديم والأول، وإنه بابك ونبيك، وأن الصلاة والحج والصوم والزكاة كل ذلك معرفتك. هذه فكرة منحرفة، مدرسة منحرفة باسم التشيع. علي بن حسكة تبنى هذه المدرسة وصار ينشر أفكاره بين الشيعة مدعيا أنه من شيعة أهل البيت عليهم السلام. ذلك هذا يبعث للإمام: إن علي بن حسكة يدعي أنه من أوليائك، ويقول إنك الأول والقديم، يعني أنك أنت الله، وأنه نبيك وبابك، وأن الصلاة والحج والزكاة والصوم كل ذلك معرفتك. خلاص، اللي يعرف الإمام لا يحتاج لا إلى صلاة لا إلى صيام لا إلى غير ذلك من العبادات الدينية. فانتشرت أمثال هذه المدرسة في وسط الشيعة، وصارت تبث الفكر المنحرف باسم التشيع. وهذا كان بلاء وجهت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إذن شيعة الإمام الهادي عليه السلام في زمن الإمام الهادي كانت تعيش أقسى حالات التضييق، أقسى حالات المحاربة. حوربت محاربة فكرية، وحوربت محاربة اقتصادية، وحوربت محاربة إبادة وقتل لمن كان يضبط أنه على علاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي عليه السلام ماذا كان موقفه في المقابل؟ شلون الإمام استطاع أن يواجه أساليب المحاربة التي حورب بها التشيع في زمانه عليه السلام؟ كيف تصدى الإمام الهادي عليه السلام لمحاربة هذه الأساليب التي استخدمها أعداء أهل البيت عليهم السلام؟ الإمام الهادي عليه السلام قام بعدة أمور وبعدة أدوار من أجل مواجهة هذه الحرب المكثفة ضد مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الدور الأول الذي ركز عليه الإمام الهادي من أجل حفظ الشيعة والتشيع هو تنشيط حركة الخمس. تنشيط حركة الخمس أمر ركز عليه الإمام الهادي عليه السلام، فنشر الإمام الهادي وكلاءه في مختلف مناطق الشيعة: الحسن بن راشد، أيوب بن نوح، عمرو بن سعيد العمري، عثمان بن سعيد العمري، علي بن مهزيار الأهوازي، وهكذا ممن ضبط أسماءهم التاريخ. ذولا كانوا عبارة عن مجموعة من الوكلاء الذين اختارهم الإمام الهادي عليه السلام ونشرهم في أوساط مناطق الشيعة من أجل استلام الأخماس من شيعته، باعتبار أن الشيعة ما كانوا يستطيعون أن يتصلوا بالإمام الهادي بشكل مباشر. فكان الإمام الهادي يركز على تنشيط حركة الخمس من خلال الوكلاء، جعل الوكلاء في مختلف مناطق التشيع في ذلك الزمان من أجل أن يكونوا واسطة بينه وبين الشيعة في قبض الأموال، في قبض الحقوق. لماذا كل هذا التركيز من الإمام الهادي عليه السلام على تنشيط حركة الخمس؟ واضح، هو هدف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من تنشيط حركة الخمس استقلال مدرسة أهل البيت استقلال كيان أهل البيت عليهم السلام عن السلطات عن الدول. أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يجعلوا لشيعتهم كيانا مستقلا لا يحتاجون فيه إلى دولة ولا يحتاجون فيه إلى سلطان، كيان مستقل يكون للشيعة يكون للمرجعية الدينية لا تحتاج معه المرجعية الدينية إلى مساعدة دولة أو إلى مساعدة سلطان، يعتمد الشيعة بأنفسهم على أنفسهم. وهذا ما حفظ لمرجعيتنا استقلالها وكيانها وقوتها من خلال حركة الخمس المباركة، حركة الخمس المباركة التي أكد عليها الأئمة عليهم السلام هي التي حفظت للمرجعية كيانها وقوتها واستقلالها وعدم حاجتها إلى أي دولة وعدم حاجتها إلى أي سلطان. الإمام الهادي عليه السلام أراد لشيعته حياة مستقرة هادئة حياة رخاء، فعمد إلى تنشيط حركة الخمس من أجل أن تكون أموال الشيعة أنفسهم كافية لسد حاجتهم الاقتصادية. فأسلوب التضييق الاقتصادي من قبل الدولة لا يؤثر على الشيعة شيئا، إذا الشيعة أوجدوا لهم مورد مالي اقتصادي يمكنهم الاعتماد عليه الدولة العباسية في تشديدها وتضييقها عليهم لا يمكن أن تؤثر عليهم شيئا. إذن الدور الأول الذي استخدمه الإمام الهادي عليه السلام من أجل مواجهة أساليب محاربة مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو تنشيط حركة الخمس، هذا واحد. الدور الثاني أو الأمر الثاني الذي ركز عليه الإمام الهادي عليه السلام من أجل مواجهة الحرب المكثفة للشيعة في ذلك الزمان وحفظ كيان التشيع هو التأكيد على إحياء الشعائر الدينية التي حاربتها الدولة العباسية. الشعيرة الدينية لها من الأهمية، نحن نتكلم عن الشعيرة، شعيرة يعني إذا أمر بلغ مرحلة الشعيرة فإنه يصل إلى مرحلة لا يصح التنازل عنه بأي حال من الأحوال. إذا شيء بلغ مرحلة الشعيرة وصار شعيرة من شعائر الدين، شعيرة من شعائر المذهب، لا يصح التنازل عنه بأي وجه من الوجوه. لو كان أمر اعتيادي قد هناك مجال مثلا لإعمال العناوين الثانوية عند بعض الفقهاء، لكن إذا بلغ الشيء مستوى الشعيرة حتى ولو كان أمرا مستحبا لا يمكن التنازل عنه بأي وجه من الوجوه. لذلك تجد العلماء يركزون على عدم جواز التنازل عن الشهادة الثالثة في الأذان. لما انطلقت بعض الصيحات للتنازل عن الشهادة الثالثة لأن الشهادة الثالثة أمر مستحب، فإذا كانت توجب حزازة مع الطرف الآخر طب ليش لا يتنازل عنها ما دامت أمرا مستحبا؟ سيد الخوي على الله مقامه الشريف والسيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في المستمسك يقول بعد أن أصبحت الشهادة الثالثة من شعائر الدين والمذهب لا يصح تركها بوجه من الوجوه، خلص أصبحت شعيرة من الشعائر. إذن الشعائر الدينية لما تتعرض إلى مواجهة تتعرض إلى محاربة هذه الشعائر الدينية وإن كانت في حدها مستحبة لكن ينبغي صيانتها والحفاظ عليها. ومن هذا القبيل موقف الإمام الهادي أمام من تعرض إلى هدم قبر الحسين عليه السلام ومحاولة منع الناس من زيارة الحسين. زيارة الحسين شعيرة من الشعائر الدينية لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال. يقول أبو هاشم الجعفري يوم من الأيام استدعاني الإمام الهادي عليه السلام، يقول أقبلت إليه قال لي يا أبا هاشم أحب أن أبعث لي رجلا من شيعتنا يدعو لي عند حائر جدي الحسين. شوف الرواية هذه، يدعو لي عند حائر جدي الحسين، يعني هذه المسألة بعد أن حرث قبر الحسين، بعد أن هدم قبر الحسين، لأنه إنما سمي بالحائر لما جاءوا بالماء وحار عند ضريح المولى أبي عبد الله عليه السلام ولم يتقرب من ضريح الحسين، سمي بالحائر الحسيني. الرواية هكذا تقول: أريد أن أبعث لي رجلا من شيعتنا يدعو لي عند حائر جدي الحسين. يقول أبو هاشم: خرجت من عنده، أقبلت إلى علي بن بلال وكان من شيعة الإمام عليه السلام، قلت له: يا علي، إن مولاي أبا الحسن يطلب منا أن نبعث رجلا يدعو له عند حائر الحسين. علي بن بلال شنو أجاب؟ أجاب بجواب واعي، لكن غابت عنه نقطة معينة. قال: وما الحائر؟ إنه أفضل من حائر الحسين. هو يطلب الدعاء عند الحائر، هذا إمام، والإمام أفضل من الحائر بلا ريب. قال: وما الحائر؟ هو أفضل من الحائر. قل أبو هاشم: هم أنا سكت أمام منطق علي بن بلال؟ نعم، مولاي الهادي أفضل من الحائر بلا ريب وبلا إشكال. يقول: دخلت على مولاي الهادي مرة أخرى، قلت له: مولاي، إن علي بن بلال يقول هكذا وهكذا، أنت أفضل من الحائر، فلماذا تطلب الدعاء عند حائر الحسين؟ قال لي: يا أبا هاشم، لما لم تقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر، وهو أعظم حرمة من البيت والحجر، ولكن الله له مواطن يحب أن يدعى فيها، ومن تلك المواطن حائر جدي الحسين، وإني لأحب أن يدعى لي في ذلك الموطن الشريف. فكان الإمام عليه السلام رغم شدة المحاربة لشعيرة زيارة الحسين عليه السلام يؤكد على شيعته، على أصحابه، ضرورة زيارة قبر الحسين عليه السلام. ولو أن الإمام عليه السلام امتنع عن ذلك وتنازل عن ذلك لبقينا محرومين من زيارة الحسين إلى يومنا هذا، لكن لولا الموقف الفدائي الذي وقفه الإمام الهادي ووقفه شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمن الإمام الهادي، وتحدوا السلطة الجائرة في ذلك الزمان من أجل إثبات اهتمامهم بهذه الشعيرة الدينية المباركة، لما بقيت شعيرة زيارة الحسين إلى يومنا هذا، رزقنا الله وإياكم. إذن الأسلوب الثاني الذي استخدمه الإمام الهادي عليه السلام من أجل مواجهة الحرب الإعلامية والحرب المكثفة لكيان الشيعة في زمانه هو إصراره على إحياء الشعائر الدينية. الأمر الثالث الذي أصر عليه الإمام الهادي عليه السلام من أجل حفظ الشيعة والتشيع هو الحدة في محاربة الفكر المنحرف، الحدة، الشدة في محاربة الفكر المنحرف الذي ينطلق باسم أهل البيت عليهم السلام. عندما بلغ الإمام الهادي عليه السلام ما صنعه علي بن حسكة باسم التشيع، باسم الإمام الهادي عليه السلام، وصار يدعو الناس إلى التنازل عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج بدعوى أن معرفة الإمام الهادي تكفي عن ذلك، أصدر الإمام الهادي عليه السلام فيه بيانا شديد اللهجة من أجل تحذير الناس من خطأ أفكاره وانحرافاته. ورد عن الإمام الهادي عليه السلام قال: لقد كذب علي علي بن حسكة، عليه لعنة الله. بعضهم اللي يقول أن أسلوب اللعن مو من أساليب الأئمة، هذا من موارد استخدام الأئمة للعن بشكل شخصي، لأن عندنا روايات متضافرة واردة عن أهل البيت بسند صحيح. عندنا رواية بأنه إذا ظهر أهل البدع فتبرأوا منهم وأكثروا من سبهم والوقيع فيهم. أسلوب الحدة والشدة في مواجهة الفكر المنحرف يستخدمها الأئمة عليهم السلام في بعض الأحيان. إن علي بن حسك كذب علينا انحرافهم، ضرورة مواجهتهم. إذن الإمام عليه السلام ما ترك هؤلاء يعبثون كما يريدون، وقال هؤلاء شيعتي ويدعون أنهم أوليائي، فالأحافظ عليهم، فالأحافظ على مكانتهم، فالأحافظ على شأنهم. بل واجههم الإمام بكل شدة بكل حدة من أجل القضاء على أفكارهم المنحرفة والحفاظ على أفكار التشيع ناصعة نقية إلى يومنا هذا. هذا دور ثالث أصر عليه الإمام الهادي عليه السلام. الدور الرابع الذي أصر عليه الإمام الهادي عليه السلام من أجل الحفاظ على الشيعة والتشيع هو التأكيد على جعل الفقهاء واسطة بين الناس وبينه صلوات الله وسلامه عليه. الناس في زمن الإمام الهادي لشدة التضييق عليهم ما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى الإمام الهادي. الإمام الهادي من أجل أن يبقى مقام الإمامة ومقام الإفتاء ومقام القضاء ومقام الولاية محفوظا، أكد على ضرورة التواصل مع الأئمة من خلال الفقهاء. فليس للإنسان أن يتصرف في الأحكام الشرعية بحسب قياساته واستحساناته وأهوائه، بل لا بد أن يرجع إلى الفقهاء إذا تعسر عليه الرجوع إلى الإمام عليه السلام كما هو في زمن الغيبة. أبو حماد الرازي يدخل على الإمام الهادي عليه السلام، يقول سألته عن شيء من مسائل الحلال والحرام، فلما ودعته قال يا أبا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمور الدين، مو تقول أعمل بقياسي، أعمل باستحساني، أعمل بما أريد، لا، إذا أشكل عليك أمر من أمور الدين فسل عنه عبد العظيم الحسن رضوان الله تعالى عليه، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. عبد العظيم الحسن لما كان من فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام جعله الإمام واسطة بينه وبينه وأمر شيعته بالاستفادة منه. يدخل عليه أحمد بن إسحاق رضوان الله تعالى عليه، يقول سألته عمن آخذ حلالي وحرامي ولمن أسمع، فكتب إلي قال العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع. الإمام هنا مو فقط يرشد إلى الرجوع إلى الفقهاء، يؤكد على ضرورة الطاعة للفقيه الديني للمرجع الديني وعدم الاعتراض على المراجع العظام في فتاواهم في أحكامهم فيما يقولون، لأنهم إنما توصلوا إلى هذه الأحكام والفتاوى بعد سهر الليالي وتعب الأيام، بعد سنين طويلة قضوها في خدمة العلم استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الفتاوى والأحكام. لذلك الإمام مو فقط يؤكد على الرجوع إلى الفقيه إلى العالم، بل يأمر بإطاعته والتسليم له، فاسمع له وأطع. إذن الإمام الهادي عليه السلام من أجل حفظ الشيعة
حفظ فكر الشيعة، حفظ فقه الشيعة، أمر بالرجوع إلى الفقهاء العظام وأخذ الفتاوى منهم وعدم الاعتراض عليهم. فإن من رد عليهم كما في الرواية عن الإمام الحجة عليه السلام، فمن رد عليهم فكأنما رد علينا. من رد حكما لفقيه وقال هذا الفقيه هذا الحكم مو صحيح منه، أو أن هذه الفتوى أنا لا أقبلها أو لا يقبلها عقلي، من رد فتوى واحدة للفقيه فقد رد على الإمام عليه السلام الذي جعله نائبا عنه وجعله حاكما على الشيعة. إذن الإمام الهادي عليه السلام رغم شدة التضييق عليه صلوات الله وسلامه عليه، ورغم شدة المراقبة لتحركاته لتصرفاته، إلا أن الإمام عليه السلام حفظ الشيعة وحفظ التشيع صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأدوار المتعددة والمختلفة. لذلك لما رأى بنو العباس أن الإمام عليه السلام لا سبيل للمنع من نشاطه وللمنع من توجيهاته وللمنع من أدواره، لم يجدوا سبيلا إلا القضاء عليه عليه السلام. ولكن بعد أن جرعوه الغصة تلو الغصة والإهانة تلو الإهانة، شلون إهانات تحملها الإمام الهادي؟ يشخصونه من أرض المدينة إلى أرض سامراء، والي المدينة يبعث إلى المتوكل يقول له إن كانت لك في الحرمين حاجة فأخرج منها علي بن محمد، فإن الناس قد لجأوا إليه. ويجي يحيى ابن هرثم إلى المدينة. هنا موقف لما يقرأ الإنسان يتألم جدا، يتألم. ينقل يحيى ابن هرثم، شنو هالموقف؟ يقول يحيى ابن هرثم: لما دخلت المدينة وعلم الناس أنني جئت لأشخاص الإمام الهادي، يقول ضجت المدينة بالبكاء. كل من سمع أن الإمام الهادي عليه السلام يشخص من أرض المدينة إلى أرض سامراء بكى. تدري ليش بكى؟ تدري؟ أنا أقول لك: لأن أهل المدينة تعودوا أن لا يخرج إمام منهم ويعود إلى المدينة مرة أخرى. اللي يطلع من المدينة ما يرجع إلى المدينة، خلص. خرج أمير المؤمنين وقتل في محراب الصلاة، خرج الإمام الحسين إلى كربلاء ورفع رأسه على رأس رمح طويل، خرج الإمام باب الحوائج إلى بغداد وتركوا جنازته مرمية على جسر بغداد، يرفسها الداخل والخارج برجله، وخرج باب الجنة ضامن الجنة، خرج إلى أرض طاس فقطع المأمون كبده المبارك، وخرج محمد الجواد إلى بغداد فتركوا جنازته على سطح الدار ثلاثة أيام تحرقها الشمس بأشعتها أمام المنادي. إذن اللي يطلع من المدينة ما يرجع إلى المدينة مرة أخرى. لذلك لما علم أهل المدينة أن الإمام الهادي يخرج إلى سامراء، علموا أنه لا يعود إلى المدينة. لذلك ضج أهل المدينة، الكل ينادي وإمامه. وجابوا الإمام الهادي إلى سامراء، وتعال شوف عاد شلون الإمام الهادي قاسى من المصائب. يقول المحقق الشيخ الأصفهاني: قاس الإمام من بني العباس، قاس الإمام من بني العباس ما ليس في الوهم وفي القياس، قاس الإمام من بني العباس وياي وياي ما ليس في الوهم وفي القياس. قول قول: وكم أساء المتوكل الأذى أجلسه عند الشراب والطرى. الله أكبر الله أكبر. أيطلب الشرب من الإمام، أيطلب الشرب من الإمام؟ انت تصور تصور انت بس واحد من مراجع الشيعة، واحد من مراجع الشيعة يؤخذ الى طاغية زمانه ويطلب منه ان يشرب من الخمر، شلون هذه مصيبة؟ شلون هذه فاجعة؟ فكيف بإمامنا الهادي؟ أيطلب الشرب من الإمام وهو ولي عصمة الأحكام؟ قول قول ويا الشيخ الأصفهاني: أيطلب الغناء بالأشعار من معدن الحكمة والأنوار؟ حتى قضى بالعمر، حتى قضى بالهم عمرا كاملا. أقول أقول: فغانه معتز سام القاتل. وإماما حتى قضى بالهم عمرا كاملا، فغانها المعتز سام القاتل. اسمع اسمع شو يقول الشيخ: قضى شهيدا في بلاد الغربة في محنة وشدة وكربة. من الذي ينوح عليه مولانا؟ اسمع اسمع: فناحت الزهراء على غربته، فناحت الزهراء على غربته وأعولت حزنا على محنته. عظم الله أجوركم، ما إن ذاق إمامنا من السم قليلا، وإذا بالسم يقطع كبده. يا الله، فأصبحت كبده كأنها تقطع بالمواس، تشرح بالسكاكين حينها استلقى على فراش الموت، تارة على يمينه أخرى على شماله. آجركم الله بينما هو كذلك، وإذا به قد عرف أمام المناد وإمامه. صرخت الملائكة بين السماء والأرض وعليه. يا الله. يقول الراوي اجتمع الشيعة عند باب الإمام الهادي ينتظرون خروج الجنازة. شوف الراوي شلون يوصف خروج الجنازة. يقول بينما نحن ننتظر وإذا بجنازة الإمام قد خرجت من بيته. بحثنا أين ولده الإمام العسكري رأيناه خلف الجنازة حافي القدمين مكشوف الرأس. يقول الراوي مشقوق الجيب وهو ينادي وابته. وطلعت الجنازة على هذا الحال. بعد اكو موقف اخر انا اختم به المجلس. تقول الرواية لما طلعت الجنازة انت خلي قلبك الان وين؟ عند المكان اللي طلعت منه الجنازة. تدري وين المكان اللي طلعت منه الجنازة؟ بيت الامام الهادي. تدري وين بيت الامام الهادي؟ هو المكان الذي فجر بالقنابل. هالحرم الحرم اللي فجر بالقنابل. اسقطت منارته اسقطت قبته. هذا بيت الامام الهادي. ها انت ودي قلبك الان هناك. ترى الامام الهادي الليله ما عنده احد يزوره. ماكو احد يزور الامام الهادي. سلم عليه السلام عليه. السلام عليك يا مولاي. وطلعت الجنازة من الحرم المطهر. ما أدري أقول الحرم المطهر لو الحرم المفجر بعد. طلعت الجنازة. يقول الراوي وإذا بجارية خلف الجنازة تنادي ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين. الإمام الهادي توفى يوم الاثنين. يوم الاثنين يوم المصايب. الجارية تقول ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين. شنو صاير يوم الاثنين؟ يوم الاثنين اتجمعت فيه المصايب. مات النبي وقاد الوصيلة في الحراي. وويلي وويلي. ما يوم الاثنين اتجمعت فيه المصايب. مات النبي وقاد الوصيلة في الحراي. بعد وترويع بنت المصطفى ام الاطايب. هجموا عليها وكسروا بالباب ضلعه. بعد مصايب في يوم الاثنين. يوم الاثنين القام حرق الدار بالنار. ودخلوا على الزهرة البتولة وهيبة الأخمى. بعد وكسروا ضلعها ونبتوا في الصدى. مسمار وتروعوا من عايناها الحسن وحسن. الله على قلب الوصي شلون ما زاد من عاين الزهرة يعصوها. ورا الباب وعاين المحسن يعصر برجله في التراب. وعاين لزينب خايفة وتصفى الصق بين ايده. وويلاه بعد عندي لك هالبيتين واسألك الدعاء. يوم الاثنين حسين صاب السهم لحروق. يوم الحسين يوم الاثنين حسين صاب السهم نحرا ومزق الصادة والشمر داش على صدره والخير ربط بالحاصر خرج ظهره وانقطع راسه وحزه وشماله وليمي. ويلي وتجددت في يوم الاثنين الاثنين المصيبه غالى والهادي ومات بديارين بديارين غريب. وابن الحسن خلف النعش مشقول
تركوهم شتى مصائبهم. نسألك وندعوك سيدنا ومولانا علي بن محمد الهادي، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واكشف غموم المغمومين واقض حوائج المحتاجين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم أيد علماء الدين واخذل الكفار والمنافقين واحفظ راية التشيع عالية شامخة بحق محمد وآله الطاهرين. وإلى موتى علماء الأعلام وموتى الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.